علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الأبيات كما سبق في الدرس الماضي شرع الناظم رحمه الله في الحديث عن أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد أو باعتبار إلى من أضيف إليه المتن، والتصور المنطقي إما أن ينسب المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه وهو الصحابي أو من دونه وهو التابعي فمن دونه، ولكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة سمي باسم، وحرص المحدثون على هذا التقسيم والتفريق بين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابي وما أضيف إلى من بعدهم من التابعين فمن دونهم بناء على الحجية. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة باتفاق، وأقوال الصحابة وأفعالهم فيها خلاف في الاحتجاج بها، أما التابعون فمن دونهم فلا خلاف في أنهم لا يحتج بأقوالهم وإن كانوا يستأنس بأقوالهم. لهذا السبب قسم المحدثون المتون المضافة إلى هذه الأقسام الثلاث. فبدأ الناظم رحمه الله بالمرفوع وهو أعلاها وأرفعها شأنا، ولذلك سمي مرفوعا، وكأن الراوي يرتقي في الإسناد درجة درجة، فإذا وصل إلى غاية الإسناد ومنتهى الإسناد وهو النبي صلى الله عليه وسلم سمي حديث مرفوع، قيل هذا حديث مرفوع. فإذا توقف في مرتبة دون النبي صلى الله عليه وسلم وهي رتبة الصحابي سمي أو قيل له موقوف، أي وقف الراوي بالإسناد قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقف في مرحلة قبل ذلك وهو إذا أضيف إلى التابع أو من دونه سمي مقطوعا، أي قطع عن أن يوصل به إلى مراتب الاحتجاج وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو ما نصب إلى الصحابة. لهذا الناظم رحمه الله بدأ بالمرفوع فقال: وما من القول عن النبي نقل والفعل والتقرير للذي فعل. يعني إذن كل ما ننقله عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا المنقول قولا له أو فعلا أو تقريرا لأمر فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم فهو يسمى بالمرفوع، سواء كان الإسناد متصلا أو غير ذلك، سواء كان السند متصلا أو منقطعا فهذا يسمى بالمرفوع. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي وسيأتي معنا من كلام الشارع أن قول الناظم بالسند الموصول في الرواية هذا سنتأوله وتأولناه أيضا، بأن المقصود يعني بالسند أي بالإضافة الموصول، يعني كأنه أضفناه في روايتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسندناه إليه، أي أعزوناه إليه دون أن يكون موصولا، سواء كان ذلك تصريحا صريحا أو كناية. وعرفنا ذلك أن المرفوع الكناية هو في الواقع موقوف لفظا، يعني في ظاهر الحديث يكون الحديث مضافا إلى الصحابي، لكن لكونه لا يقال من قبيل الاجتهاد أو نحو ذلك مما سيأتي معنا اليوم حكم له بالرفع، فيقال هذا موقوف لفظا له حكم الرفع. والمقصود بله حكم الرفع أي يحتج به كما يحتج بالأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدرجه الناظم هنا من ضمن المرفوع. طائفة من أهل العلم يذكرونه من ضمن الموقوف فيقولون هذا موقوف لفظا لكن له حكم الرفع، أو مرفوع حكما. والناظم ذكره من ضمن المرفوع تبعا للحافظ ابن حجر فقال: فذاك بالمرفوع عندهم سمي، أي عند المحدثين يسمى بالمرفوع. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ما موصولة أو نكرة.
ما في قوله وما، هذه إما أن نقول أنها اسم موصول بمعنى الذي، أو نقول هي نكرة موصوفة. فإذا قلنا هي اسم موصول احتاجت إلى صلة، فقال ونقل صلته، يعني وما التقدير وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول والفعل والتقرير فذاك بالمرفوع عندهم سمي. أو تكون نكرة موصوفة ووصفها هو أيضا جملة نقل، فيكون المعنى أيضا وما نقل، أو أي شيء. ما إذا كانت بمعنى النكرة الموصوفة تكون بمعنى أي، فيكون المعنى أي شيء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا فهذا يسمى عند المحدثين بالمرفوع.
ونقل صلته أو صفته، وفذاك مع خبر خبره، وعن النبي متعلق بنقل ومن القول.
وما فذاك مع خبره، ذاك بالمرفوع عندهم، فذاك سمي، هذا هو خبر فذاك، ذاك اسم إشارة مبتدأ وخبرها سمي، فذاك مع خبرها خبر لما، يعني الذي وصلته، الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما له سمي بالمرفوع.
ومن القول وما عطف، وما عطف عليه بيان لما،
يعني ما من القول وعطف عليه والفعل والتقرير، هذه كلها بيان لما، لأن ما أي شيء بمعنى أي شيء أو الذي، فما هو هذا سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا.
وللذي فعل متعلق بالتقدير وحده.
وللذي فعل،
وللذي فعل متعلق بالتقرير وحده.
طيب، يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المفعول، يعني للذي فعل. نعم.
يعني أن المحدثين يسمون المرفوع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أو كناية.
هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الأبيات، أن المحدثين يسمون بالمرفوع، ما هو الشيء الذي يسمونه بالمرفوع؟ أي شيء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أو كناية، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، قال بسند متصل أو غير متصل. لأن هذا المبحث من مباحث المتن، لا ينظر فيه إلى الإسناد، ولا عبرة بالإسناد مطلقا. ولهذا لو قال قائل منا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرفوع، مع أننا نذكره بلا إسناد. لو قال قائل اليوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا هو مرفوع أيضا، مع أنه لم يذكر له إسناد. العبرة في هذا التقسيم هو أن المتن إلى من أضيف، فإذا أضفناه وانتبهوا نقول أضيف، لا عبرة بالمضيف من هو، سواء كان من أضافه الصحابي، سواء كان من أضافه التابعي، سواء كان من أضاف هذا المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ولو كان واحدا منا. نعم.
وقال الخطيب: هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، الخطيب البغدادي لما عرف المرفوع قيده بقوله هو ما أخبر فيه الصحابي، وظاهر هذا أنه يشترط أن يكون من أضاف هذا المتن إلى النبي من الصحابي، لكن هذا غير مراد، وقالوا إنما هو قيد خرج مخرج الغالب، إذ الغالب من الذي ينسب الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي، وإلا فإنه لا يقصد بذلك إخراج من سواه.
فعلى هذا لا تدخل مراسيل التابعين ومن بعدهم.
يعني إذا اعتبرنا أن ذكر الخطيب البغدادي لقوله ما أخبر فيه الصحابي، إذا اعتبرنا أن هذا قيد معتبر، لا دل ذلك على أنه لو أضافه التابعي إلى النبي هل يسمى مرفوعا؟ لا، وما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرسل. فعلى هذا إذن لا تدخل مراسيل التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين ومن دونهم، لكن هذا غير صحيح وغير مقصود. ولهذا الحافظ بن حجر تأول عبارة الخطيب وقال أنه قيد خرج مخرج الغالب، وكما هو معلوم أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعد قيدا. نعم.
قال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل.
طيب، هنا الآن هذا استعمال خاص في موطن خاص، وهو أحيانا عند في بعض الأحاديث التي يختلف فيها على راو ما، أحيانا أهل الحديث يعبرون فيقولون رفعه فلان، يعني من الأحاديث التي يختلف فيها على الراوي، فبعض الرواة يرفعه مقابل المرفوع. ماذا يفترض مقابل المرفوع؟ ما هو الموقوف؟ نقول رفعه فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يرفعه، يعني إذن وقف عند الصحابي أو عند من دونه، فنعم من كلام الصحابي. فعلى هذا إذن يفترض أن مقابل المرفوع هو الموقوف، لكن وجدنا بعض أهل العلم يعبرون في بعض الأحاديث، قال: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، يعني يقول رفعه فلان وأرسله فلان. لما يقول أرسله فلان نعلم أن مقصوده بكلمة الرفع ليس مطلق الرفع، وإنما مرفوع مخصوص، ولهذا قال: فقد عنا بالمرفوع المتصل، لأن مقابل الإرسال ما هو؟ نقول أرسله فلان، يعني لم يذكر الصحابي في الإسناد، ومن وصل الآخر نقول وصله بذكر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا إذا قوبلت كلمة مرفوع بالمرسل فيعنى بها مرفوع خاص، وهو المرفوع بقيد الاتصال.
فإن قيل قول الشيخ بالسند الموصول يخرج ما كان بالسند الذي فيه حذف، وهو من قبيل المرفوع عند الجمهور.
ولهذا سبق وقلنا أن المرفوع لا ينظر فيه إلى الإسناد، لكن الناظم وهو مقصوده بقوله الشيخ قال بالسند الموصول في الرواية، كأن ظاهر هذا أنه يشترط للمرفوع أن يكون الإسناد متصلا. نعم. قال: وهذا يعني مخالف لرأي الجمهور. قلت
ليس قوله بالموصول بالمعنى المصطلحي صفة للسند، وإن
ليس قوله الموصول بالمعنى المصطلحي، يعني ليس المقصود بالموصول هو المتصل عند المحدثين. طيب، من معنى المقصود؟ المقصود المعنى اللغوي المتصل بالنبي، يعني أضيف إلى النبي.
وإنما هو بالمعنى اللغوي صفة للقول والفعل والتقرير، وإلى النبي متعلق به.
يعني إذن لما قال وما من القول عن النبي نقل والفعل والتقرير للذي فعل بالسند الموصول في الرواية، يعني بالسند المقصوده بالسند الموصول أي السند المضاف إلى النبي بغض النظر عن كونه متصلا أو منقطعا. لماذا تأول هذه العبارة؟ حتى لا يخالف قول الناظم قول الجمهور وقول صاحب النخبة. نعم. وإلا لو كان مقصوده بالمتصل الاتصال الاصطلاحي لكان هذا خطأ.
وإلى النبي متعلق به وصريحا صفة لمصدر محذوف أي وصلا، والمعنى وما من القول والفعل والتقرير الذي وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إليه، سواء كان السند موصولا بالمعنى المصطلح بأن لم يحذف منه شيء أو غير موصول بأن حذف منه. فإن قيل قوله بالسند يخرج المعلق الذي حذف جميع سنده، قلت ليس قوله بالسند متعلقا بنقل، وإنما هو حال من القول وما عطف عليه، والمعنى وما من القول والفعل والتقرير حال كونه بسند، سواء نقل بسند أو بغير سند فليتأمل.
طيب، فليتأمل هو وكأن الآن الشارح يشعر بأن في تأويله نوع من التعسف والتكلف، لكنه اضطر إلى هذا كأنه لظهور هذا المعنى ولعلمه، لأن الشارح ابن الناظم رحمهم الله جميعا وسائر أئمة المسلمين، فلهذا السبب كأنه تأول ذلك لعلمه بذلك. فإذا بالسند الموصول المقصود، إن كان مقصود الناظم أنه بالمعنى اللغوي يعني بمعنى أضيف إلى النبي أيا كان سنده فهذا صحيح، أما إذا كان يقصد أنه بالسند المتصل عند المحدثين فلا شك أنه شيء لا يوافق عليه وقد خالف به جمهور أهل العلم. نعم.
مثال المرفوع، مثال المرفوع صريحا.
الآن المرفوع الصريح هو حديث يكون آخر إسناده النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مثلا حدثنا فلان أخبرنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مرفوع بغض النظر أنا لم أذكر إسنادا. أحيانا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مرفوع 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 قولي صريح. لماذا؟ لأنه نسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل كان يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا افتتح الصلاة كبر، كان إذا جاءه رجل بصدقته قال اللهم اغفر لآل أبي أوفى، فمثل هذا هذه أفعال نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من القصعة، هذا فعل نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل صريح ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نسميه مرفوع فعلي صريح. مثال المرفوع الصريح إذا كان تقريرا أن يقال فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كما قيل مثلا حديث أن خالد بن الوليد أكل الضب في مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فهذا نقول مرفوع لكنه مرفوع قولي فعلي لم يفعل شيئا النبي بل هو أقر خالدا، ولهذا نقول مرفوع تقريري. صريح أم كناية؟ صريح، ثم ستأتي الكناية. نعم.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
مثال المرفوع صريحا من القول قول الراوي صحابيا كان أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي حدثنا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن في الأولى قال قول الراوي صحابيا كان أو غيره قال رسول الله، وفي الثانية قال قول الصحابي فقط، ما الفرق بينهما؟ الأولى قال قول الراوي صحابيا كان أو غيره قال رسول الله، ثم قال وقول الصحابي حدثنا وسمعت رسول الله.
اتصال وعدمه هذيك يخش يدخل فيها المراسيل وما لولا.
ليش لماذا الثانية قيدها بالصحابي؟ أيوة لأنه صرح بالسماع هنا، لأنه لن يسمع منه إلا صحابي، لأنه مسلم إذا روينا عنه فهو إذن صحابي، ولهذا قوله حدثنا أو سمعت لن تحصل إلا من الصحابي. أما غيره قال يمكن الواحد منا اليوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد حديثا مرفوعا صريحا. نعم. مثال الكناية،
مثاله كناية،
مثاله يعني مثال المرفوع القولي إذا كان كناية. نعم.
أي حكما قول الصحابي الذي ليس من بني إسرائيل ولا نظر في كتب أهل الكتاب ما يكون عن الأمور الماضية كبدء الخلق وقصص الأنبياء أو عن الآتية أو عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن أو عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يترتب على عمل مخصوص كقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن مثله لا يقوله الصحابي إلا بتوقيف.
طيب مثال إذن المرفوع القولي الحكم أو كناية هو قول الصحابي شيئا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. فالآن لما نقف على الإسناد يكون ظاهر الإسناد أن آخر راوي مذكور من هو؟ الصحابي، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرفوعا صريحا. لكن هذا لا، نقول مثلا عن ابن عمر رضي الله عنه قال، أو قال ابن عمر رضي الله عنه من فعل كذا فله 100 حسنة، تقدير الثواب المخصوص، أو من فعل كذا فعليه من الوزر مثل كذا، تقدير العقاب المخصوص. هل يمكن أن يجتهد إنسان فيكتشف مقدار الثواب الذي لعمل معين؟ لا، يمكن أن يجتهد فيقرر ويقدر أن العمل مرغب فيه، وأنه مما يحبه الله ورسوله، وأن له ثوابا، لكن مقدار الثواب هل هو أمر يستنتج بالقياس وبالتفكير؟ لا. طيب، من الذي من أين أتى به هذا الصحابي؟ هو لا يكون إلا من الشارع. الناظم رحمه الله تبعا لابن حجر قيد هذا، قيد أن يكون الصحابي ليس من بني إسرائيل، يعني ليس من أهل الكتاب، ولا نظر في كتب أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه في نظر الحافظ ابن حجر لو كان من أصلا من أهل الكتاب قد يكون قد أخذ هذا عمن؟ عن الكتب التي قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا في التحديث عن بني إسرائيل، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فقال لعله إذن إذا كان الرأس صحابي من أهل الكتاب، كان من أهل الكتاب، أو أخذ قد نظر في كتب أهل الكتاب مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، فحينها لا يحكم لحديثه بالرفع حكما، وإنما يبقى موقوفا خشية أن يكون قد أخذ هذا عن كتب بني إسرائيل أو عن بني إسرائيل. هذا رأي الحافظ ابن حجر. وهناك رأي آخر لا يفرق بين من أخذ عن أهل الكتاب ومن لم يأخذ، وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأن الصحابي لا يذكر هذا في مقام الاحتجاج وهو قد أخذه عن بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فينزه الصحابة رضي الله عنهم أن ينقلوا هذا عن بني إسرائيل دون أن يبينوا ذلك. فمن أراد أن ينقل عن أهل الكتاب فعليه أن يبين ذلك، أما أن يسكت ويسوقه مساق الاحتجاج فهذا في الأصل يدل على أنه إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الأمور الماضية أو الملاحم وقصص اللاحقة التي ستأتي، كأن يتحدث عن الأمور التي تحصل يوم القيامة، أو ما يوجد في الجنة أو ما يوجد في النار من العذاب والعياذ بالله، هذه كلها تحتاج إلى موقف يوقفه عليها، فنقول في الغالب إنما أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له حكم الرفع. ومن هنا لما قلنا له حكم الرفع يعني نحتج به كما نحتج بالمرفوع، إلا ماذا؟ إذا عارضه مرفوع صريح، حينها نقبل المرفوع الصريح ونحمل هذا على أنه لعله أخذه عن بعض أهل الكتاب مثلا. نعم.
وإنما قال قلنا ليس من بني إسرائيل ولا نظر في كتب أهل الكتاب، لأن من كان من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام أو ممن نظر في كلامهم كعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، لا يحمل ذلك منه على الرفع لاحتمال أن يكون نقله عن أهل الكتاب.
هو الاحتمال موجود في قوله لاحتمال أن يكون نقله، لكن هل هو احتمال غالب أو احتمال نادر ضعيف؟ نادر ضعيف. ولهذا الأصل أن يحمل على أنه مرفوع حكما، وإلا إذا عارضه ما هو أقوى منه أو أدل على الرفع. نعم.
ضعيف. ومثال المرفوع صريحا من الفعل قول الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو رأيته يفعل كذا، وقول غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
يعني إذن أيضا في المرفوع الصريح الفعلي لا فرق في أن ينسبه الصحابي أو أن ينسبه من دون الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه، مرفوع سواء كان القائل الصحابي أو من دونه ولو كان واحدا منا. طيب هذا مرفوع قولي ولا فعلي؟ فعلي. صريح أو كناية؟ صريح. لماذا؟ لأنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ والدي رحمه الله ولا يتأتى فعل مرفوع حكما ولا يكون مرفوعا صريحا.
طيب الآن لما ذكر المرفوع الصريح من الفعل المقتضى التقسيم السابق أن يذكر لنا الآن مرفوع الكناية الفعلي الكناية. فقال نقل الشارح عن والده الناظم قال لا يتأتى فعل مرفوع حكما إلا وهو مرفوع صريحا، هذا رأي الشمني. لكن الحافظ ابن حجر ذكر له مثالا فقال
وقال الحافظ في شرح النخبة مثاله أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إذن الآن المثال اللي عند الحافظ بن حجر أن يفعل الصحابي أمرا لا مجال للرأي فيه. طيب هذا الفعل الآن هل نقول له حكم الرفع أم لا؟ مدام أنه أمر لا مجال للرأي فيه، ومثل قال كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. صلاة الكسوف هل يمكن لشخص أن يستنتج أنها ثلاث ركوعات في ركعة واحدة؟ أو هو شيء ينص عليه الشارع ويبينه الشارع؟ العبادات توقيفية ليست مجالا للاجتهاد. فلما فعل هذا علي نقول من علمه ذلك؟ أخذه عن أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن مرفوع حكمي وفعل أو قول؟ فعل. طيب هنا الآن كأن ظاهر هذا الكلام أنه يخالف كلام الشمني الناظم الذي قال لا يتأتى فعله مرفوع حكما، صح؟ طيب الآن سيجمع بينهما قال وأقول
لا يلزم من كونه عند الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله لجواز أن يكون عنده من قوله.
يعني إذن والآن فعل علي لو سلمنا به، طيب هل هذا بالضرورة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بثلاث ركعات في ركعة كل ركعة؟ أو ممكن يكون قولي علمه صلاة الكسوف فقال إذا صليت الكسوف فصلي في كل ركعة ثلاث ركعات؟ ممكن. ولهذا إذن هل بالضرورة أن يكون هذا من المرفوع الفعلي ما دام أن الصحابي فعله فعلا؟ ممكن يكون قولي. ولهذا كلام تقي الدين الشمني ولا يتأتى فعل مرفوع حكما ولا يكون مرفوعا صريحا، يعني لا نجزم بأنه مرفوع فعلي حكمي إلا إذا وقفنا عليه مرفوعا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. أما مجرد الاتكاء على كونه فعلا لا يصار إليه بالرأي فحينها يمكن أن نقول أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قولا وليس فعلا.
ومثال المرفوع صريحا من التقرير أن يقول الصحابي فعلت أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول غيره فعل فلان أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر إنكاره لذلك.
وهذا الآن مثال للتقرير الصريح، فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكر علي ذلك.
ومثاله حكما حديث المغيرة بن شعبة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر فإنه لأنه يستلزم إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإقرارهم عليه. وقال الحاكم والخطيب إنه ليس بمرفوع.
طيب مثال هذا الآن الذي ساقه أن الصحابة كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بأظفارهم، هل هذا الآن مرفوع صريح ولا مرفوع حكما ولا موقوف أصلا؟ ها، ليس موقوفا، تمام، أي مرفوع صريح ولا حكمي؟ لا خليك من سياق الكلام، أنا نبي رأيكم أنتم. هو الآن لما قال كنا نقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر، طيب هذا الآن نجزم باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أم لا؟ يعني أنت الآن لو جاء واحد عند باب دارك وليست الدور كالدور اليوم، الدار اللي كان إذا كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها نائمة واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيسجد يغمزها حتى تسحب رجليها رضي الله عنها وارضاها، فجاء واحد وقرع عليك الباب بأظافيره، تسمع القرع ولا لا تسمع؟ تسمع القرع. إذن هذا نجزم باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أم لا؟ ولهذا الذي يبدو لي والله أعلم أنه من باب التقرير الصريح وليس من باب الكناية، لأنه يعني فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقرع أصحابه عليه بأظافرهم، فهذه سنة تقريرية في حضرته، نعم فعل بحضرته سواء كان خلف الباب أو معهم، لكنه نزم باطلاعه عليه. ما هو المثال السليم في رأيي والله أعلم للمرفوع التقريري الحكمي؟ الآن كنا نرى أو كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كنا نفعل مثلا حديث أبي سعيد الخدري كنا نعزل والقرآن ينزل، هنا الآن هل ذكر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم وأقرهم؟ بل الشأن أن الرجل مع أهله ليس من الشأن الذي يطلع عليه، فنقطع الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا. طيب لكن لما كان الزمن زمن نزول القرآن، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن ولا ذكره الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال له نبه أصحابك ألا يفعلوا كذا وكذا لأنه محرم، صح؟ ولهذا هذا هو الذي يقال عنه أنه من باب التقرير الحكمي، وهو قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نرى لا نرى بأسا بكذا أو نحو ذلك، إذا أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضف على الصحيح. نعم. أما هذا فاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ولا هو مجرد لازم؟ ظاهر. هو لكونه فعلا للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لكنه الصواب أنه مرفوع. نعم.
واعلم أن قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو رواية أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينميه من الرفع حكما.
هذه الآن الألفاظ ليست حتى هي من المرفوعات حكما، بل هي من المرفوع الصريح، لأنه الآن لما يوصل الإسناد إلى الصحابي ثم يقول يرفع الحديث، أين يرفعه؟ لما نقول حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفعه، وين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول رواية يرويه عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي، هذا ظاهر، ينميه يعني يحكيه، كل هذه صيغ صريحة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع، وكذا قول التابعي لأن الظاهر أنهم لا يريدون بالسنة عند الإطلاق إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك أبو بكر الصيرفي وأبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي وابن حزم.
طيب قول الصحابي من السنة كذا، من السنة مثلا إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على إذا كان الزوجة ثيبا أقام عندها ثلاثة، مثل هذا الآن التصريح بالسنة سنة من يعنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قصدوا سنة غيره صلى الله عليه وسلم صرحوا بها، إذا قصدوا سنة أبي بكر أو سنة عمر يصرحون بها. فهنا الآن إذا استعمل الصحابي كلمة السنة، الغالب الشائع الذائع أنهم يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول له حكم الرفع. هذا مثال للسنة المرفوع الكناية. لو خالفه المرفوع الصريح رجعنا المرفوع الصريح وحملنا هذا على أنه لعله يعني به سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم. لورود هذا الاحتمال الطفيف حكم أبو بكر الصيرفي والكرخي وابن حزم وأبو بكر الرازي، لم يقبلوا الحكم له بالرفع وقالوا هو موقوف فيعامل معاملة الموقوف.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
وكذا قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا عند أكثر أهل العلم، سواء قال الصحابي في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من الذي يملك أن يأمر الصحابة رضي الله عنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل أبو بكر، ألا يملك أبو بكر أن يأمر الصحابة؟ حتى في دين الله لما كان خليفة أمرنا، سنة العمرين مثلا أمرنا أبو بكر بمثلا الغزوات والفتوح ونحو ذلك، هناك تشريعات سنها عمر لو أمضيناها عليه الثلاث، مثلا الطلاق الثلاث فأمضاها عمر ونحو ذلك، فهناك بعض الأحكام أمر بها الخلفاء. طيب لكن الآن هو لا يظهر لك، يقول لك أمرنا، من الآمر؟ لهذا السبب حكم بعض أهل العلم على أنها موقوفة، لكن أيضا نقول الغالب من الذي يملك أمر الصحابة رضي الله عنهم؟ الآمر النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أنهم لو أرادوا غير النبي صلى الله عليه وسلم لصرحوا به. ولهذا ابن الأثير رحمه الله رفع الخلاف في هذه القضية بخصوص شخص واحد، من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا، لأنه لا آمر له إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لو جاءت هذه العبارة من أبي بكر لا مجال لمثل هذه الاحتمالات. نعم.
وأن قول الصحابي كنا نفعل كذا من المرفوع عند طائفة من المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين، سواء أضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يضفه، لأن الظاهر أن الصحابي قصد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة على ذلك الفعل، وخالف في ذلك جماعة منهم الخطيب وابن الصلاحي رحمهم الله. أما إن
هذا الآن صيغة أخرى، قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا فيها ثلاثة أقوال عن أهل العلم، منهم من رأى أنها لها حكم الرفع مطلقا، لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل في مقام الاحتجاج، وكلمة كنا نفعل تفيد التكرار والمداومة، كنا، ففي الغالب يكون مقصوده الاحتجاج بزمن الاحتجاج، ويكون مقصوده أننا كنا نفعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ولو لم يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني فرقوا، قالوا إذا نسبه إلى زمن النبي حملناه على أنه مرفوع، أما إذا قال كنا نفعل دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم لا يحكم له بالرفع. القول الثالث قالوا هو موقوف مطلقا، سواء نسب إلى النبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. لماذا؟ قالوا لأن التصريح بفعله في زمن النبي لا يعني أنه اطلع عليه. هل بالضرورة أن يكون قد اطلع عليه؟ لا. لكن الجواب نقول لو كان شيئا محرما لا ذكر ذلك ونزل الوحي ببيانه. ولهذا ابن عيينة لما ذكر حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، قال ابن عيينة ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ولهذا قول الصحابي كنا نفعل سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه له حكم الرفع، وهذا هو مذهب جمهور المحدثين وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله.
أما إن كان في القصة اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه الطبراني في معجمه الكبير. فقد نقل شيخنا الحافظ عبد الرحيم الإجماع على أنه في حكم المرء.
الآن هذا لو صرح باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لكان إيش؟ لكان مرفوعا تقريريا صريحا ولا حكما؟ صريحا. مثل هذا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، لو توقف هنا هل هذا صريح ولا كناية؟ كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أو أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كناية ليش؟ لأنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الزمن زمن تشريع، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. لكن لما قال ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره صار مما كأنه فعل بحضرته فيكون مرفوعا صريحا.
قال الناظم رحمه الله تعالى وهو الذي في حالة الإسلام لقد لقي المبعوث للأنا
فإن يكن عن صاحب ذاك نمي
وهو الذي في حالة الإسلام لقد لقي المبعوث للأنام ومات مسلما ولو منه وقع خلال ذلك ارتداد وارتفع فذاك الموسوم بالموقوف.
الآن لما فرغ الناظم من بيان حكم الحديث المرفوع وأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى القسم الثاني وهو الموقوف، فقال فإن يكن عن صاحب ذاك نمي، ذاك اسم الإشارة راجع على قوله من المنقول من القول والفعل والتقرير، في قوله وما من القول عن النبي نقل والفعل والتقرير للذي فعل. إذن إذا كان القول أو الفعل أو التقرير أضيف ونمي وروي عن الصحابي فإن يكن ذاك المقول أو المفعول أو المقر نمي إلى الصحابي وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن يكن عن صاحب ذاك نمي، لما ذكر الصحابي احتاج إلى تعريفه فقال وهو الذي في حالة الإسلام إلى غيره. إذن فإن يكن عن صاحب ذاك نمي فما جواب الشرط؟ وين جواب الشرط في قوله فإن يكن فذلك الموسوم؟ يعني إذن فإن يكن عن صاحب ذاك نمي فذلك الموسوم بالموقوف. يعني إذا كان لما عرفنا المرفوع قلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإن كان ذاك القول أو الفعل أو التقرير أضيف إلى الصحابي ماذا نسميه؟ الموقوف. ولهذا قال فإن يكن ذاك عن صاحب نمي، هذا هو التقدير، فذلك المنقول أو المضاف إلى الصحابي موسوم بالموقوف، يعني مسمى بالموقوف. من هو الصحابي؟ عرفه بقوله وهو الذي في حالة الإسلام قد لقي المبعوث للأنام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به، ولهذا قال وهو الذي لقي المبعوث للأنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإسلام، يعني في حالة كون هذا الملاقي مسلما. وعبر بي لقي، لم يقل رأى، لأن من الصحابة من هو غير مبصر كابن أم مكتوم مثلا، فلو عبر بي قد رأى، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من لم يره، فالتعبير باللقي يعني تواجد، التقيا، تقابلا في مكان واحد حال كونه مسلما، ومات مسلما أيضا، ولو منه وقع خلال ذلك ارتداد وارتفع. إذن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، ولهذا هو الصحابي. فكل ما أضفناه إلى واحد من هؤلاء الموصوفين في هذا البيت يسمى موقوفا. فإذا كل الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.
قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن القول والفعل والتقرير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عن النبي عن الصحابي سواء كان بسند متصل أو منقطع يسمى موقوف.
فإن يكن ذاك القول والفعل والتقرير منقولا عن الصحابي سواء كان بسند متصل أو منقطع يسمى موقوفا. فالإشارة
في قوله فإن يكن عن صاحب ذاك نمي للقول والفعل والتقرير، وقوله فذلك الموسوم بالموقوف جواب الشرط، وقوله وهو الذي في حالة الإسلام إلى آخره معترض بين الشرط وجوابه،
يعني جملة معترضة، والجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب وإن طال،
وجوابه تفسير للصحابي، فالذي لقي المبعوث للأنام كالجنس وباقي
كالجنس، يعني من الذي لقي المبعوث للأنام، هذا شامل للمسلمين وغير المسلمين. أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هل هو صحابي؟ لماذا؟ لأنه حال رؤيته لم يكن مسلما. نعم، فهذا إذن جنس، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم جنس، والباقي
القيود كالفصل.
الفصل يعني شروط، الثاني البقية شروط. من لقي النبي هذا هو الجنس. طيب كيف نخرج الصور الثانية اللي هي ليست صحابة؟ قال وحال في حالة الإسلام أخرجت من أمثال أبي جهل ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، ومات مسلما أخرجت هذا الفصل الثاني، فأخرج المرتدين، من أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ارتد ومات على ردته. ولو أما إذا رجع إلى الإسلام فهو ترجع إليه الصحبة.
وإنما قال لقي ولم يقل رأى كما قال غيره ليدخل الأعمى كابن أم مكتوم، والمراد باللقاء وصول أحدهما إلى الآخر ولو بالرؤية أعم من أن يكون بالاختيار أو بغيره،
يعني سواء كان يقصد لقيه أو لا. فمثلا لو أن واحدا من الصحابة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عرضا أو رآه من بعيد ولا يدري أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قيل له إن ذاك هو النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي؟ نعم صحاب. العبرة بوقوع يعني بالرؤية أو باللقي. وكذا
المراد بالإسلام أعم من أن يكون بالحقيقة أو بالتبع،
يعني من كان هو مسلما أو أبناء المسلمين بالتبع،
فيدخل المولودون الذين أتي بهم إليه صلى الله عليه وسلم وحنكهم، ويخرج من لقيه
من لقيه،
ويخرج من لقيه بعد البعثة وهو كافر، ومن لقيه قبلها وهو على دين الحنفية ومات، كزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده.
وحده
لعندي.
أيوه.
وإن كان عبد الله بن
طيب يخرج من لقيه بعد البعثة وهو كافر، بعد أن بعث وهو كافر، هذا ليس صحابيا. التحنيك هو العادة أن أبناء الصحابة إذا ولدت الصحابة إذا ولد لهم كانوا يأتون بأبنائهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويدعو لهم بالتبريك. التحنيك هو يأخذ تمر يلوكه حتى يصير رطبا ثم يضعه في حلق الصبي أو المولود فيكون أول ما يأكله. هؤلاء من ناحية فضل الصحبة حازوها لأنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه، لكن حديثهم له حكم المرسل، فإذا روى واحد منهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد لقوه قبل سن التمييز لا يعد هذا رواية، ولهذا يعامل معاملة المراسيل التابعين يحكم عليها بأنها مرسل وفيها انقطاع لأن رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل سن التمييز، لكن شرف الصحبة قد حازوه رضي الله عنه.
ويخرج أيضا من لقيه قبل البعثة وغاب ثم أسلم زمن البعثة، ومن لم يره حال كونه مسلما كسعيد بن حيوة الباهلي، ومن لقيه مسلما ثم مات كافرا كابن خطل وربيعة بن أمية.
نعم، لأنهم ارتدوا وماتوا على الكفر، لقيه مسلما ثم مات كافر. نعم.
من لقيه قبل البعثة وغاب ثم أسلم زمن البعثة
ولم يره حال كونه مسلما، يعني العبرة في أنه حال لما رآه كان مسلم، أما إذا رآه كافرا ثم أسلم بعده العبرة بحال الرؤية لابد أن يكون مسلم.
وقالك أسلم زمن البعثة،
أسلم زمن البعثة لكنه لم يلقه ولم يره حال كونه مسلم.
نعم. وقوله ولو منه وقع إلى آخره ليدخل نحو الأشعث بن قيس.
طيب هذه تفصيل لحال المرتد نكمله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.